قلنا أن الاستدلال على حجية الإجماع له ثلاثة طرق. الطريق الأول هو الاستدلال بحكم العقل العملي، أن الله سبحانه وتعالى يطمح عليه أن يضيع علينا مصالح الأحكام الواقعية باتفاقنا على الخطأ، هذا مددنا. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يطمع لأن يرسل الرسل ويبعث الكتب، أما أنه الأحكام مصالح الأحكام الواقعية ليس ملزما بأن يطلعنا عليها، وإنما تركها إلى خبرتنا نحن. وأما المصالح الواقعية التي تكون بعد الحكم الشرعي وهي التي توجب الطاعة وأن يكون الإنسان في طريق الشريعة فهي موجودة، حتى إذا اتفقنا على حكم خلاف الحكم الواقعي فإن الطاعة موجودة والعبودية موجودة. استدلوا أيضا بروايات تقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، روايتان، رواية أنس ورواية شريح عن أبي مالك الأشعري. قلنا هذه الروايات بالإضافة إلى أن دلالتها مخدوشة باعتبار لا تجتمع أمتي على ضلالة، معنى الضلالة هو الحرمة والانحراف والإثم، بينما الخطأ لا إثم فيه، يخطأ المجتهد لأنه ليس بمأثوم. الخطأ قد تجتمع الأمة على الخطأ وليس فيه حرمة، أما الضلالة فهي التي تستبطن الحرمة. فنحن نتكلم في اجتماع العلماء على الخطأ، نقول اجتماع العلماء على الضلالة حتى يأتي ذلك الحديث. فمن ناحية الدلالة الحديثان لا يدلان على عدم اجتماع الأمة على الخطأ، وإنما يدلان على عدم اجتماع الأمة على الانحراف والحرمة والضلالة والشيء الذي يكون فيه إثمه. ثانيا، سند الحديثين ليس بنقي، أما الحديث الأول الذي يرويه أنس الذي يرويه أنس فقد قلنا أنه أنس قيل فيه أنه كذاب وقالوا منكر الحديث، فالرواية الأولى سقطت. أما الرواية الثانية التي يرويها رمضان عن شريح عن أبي مالك الأشعري ففيها عيبان. أولا بعضهم مختلف فيه أنه ثقة أو غير ثقة، بعضهم قال ثقة بعضهم قال غير ثقة، هذا بعضهم. وأما شريح حينما يروي الحديث عن أبي مالك الأشعري صرحوا أن شريح لم يعاصر أبي مالك الأشعري، وكل ما يروي شريح عن أبي مالك الأشعري فهو مرسل أو واسطة أنها معروفة، فالحديث فيه قطع وإرسال. إذا على مباني القوم الحديثان ليس نقيا السنه على مبادئ فضلا عن مبانينا. واما الدلاله فقد قلنا ان الدلاله مخدوشه. استدلوا ثالثا على حجيه الاجماع بالعقل النظري، ذكروا ان هذا اذا صار اجماع من قبل علماء هذا العصر مثلا هذا كاشف عن الحكم الواقعي. لماذا؟ لوجود ملازمه عقليه بين الاجماع والحكم الواقع، ملازمة عقلية. هذه الملازمة العقلية، هذه الملازمة العقلية، يعني عدم انفكاك، يعني لا يمكن الانفكاك بين إجماع هؤلاء العلماء في هذا العصر وبين الحكم الواقع، انفكاك ماضي، لا يوجد انفكاك. إذا يوجد انفكاك، مرة العقل يحكم بعدم الانفكاك مطلقا، هاي الملازمة العقلية الدائمية، مرة العقل يحكم بعدم الانفكاك في ظروف عادية، إنها مثلا ملازمة عقلية لكن في ظروف عادية، مرة يحكم العقل بعدم الانفكاك بين الإجماع وبين الحكم الشرعي في ظروف اتفاقية، اتفاقا أنه جماعة هذول لما يشهدون يكشف عن الحكم الشرعي، وإلا مو دائما اتفاقا يكشف. هكذا أستدل. سيد الشهيد يقول هذا الإجماع اللي يقولون يكشف عن الحكم الواقعي بالملازمة العقلية التي قد تكون دائمية وقد تكون اعتيادية وقد تكون في ظروف خاصة، هذا الإجماع يكشف لكن بالملازمة العقلية هذا خلينا خلينا الإجماع يكشف عن الحكم الواقعي، إجماع أهل هذا العصر مثلا يكشف عن الحكم الواقعي لكن بالملازمة العقلية التي إما تكون مطلقة وإما تكون عادية وإما تكون اتفاقية
أو لا. الإجماع يشف عن الحكم الواقعي بالدليل الاستقرائي، استقراء ابنه مو ملازمة عقلية، استقراء ابنه. هذا الاستقراء مبني على أساس حساب الاحتمالات. يعني 81 من العلماء يقولون بهذا القول وهو يشفع الحكم الواقعي، لكن بحساب الاحتمال. يعني شنو بحساب الاحتمال؟ يعني شنو بالاستقراء المبني على حساب الاحتمال؟ يعني احتمال الخطأ الأول وارد، احتمال الخطأ الثاني مع الخطأ الأول وارد لكن ضعيف، احتمال الخطأ الثالث الفقيه الثالث مع الأول والثاني وارد لكن يضعف الاحتمال، احتمال الرابع يضعف الاحتمال، احتمال الخطأ السادس يضعف الاحتمال، احتمال الخطأ العشرين يضعف. إلى أن لما نوصل إلى 80 و90 واحد نشوف احتمال خطأهم جميعا فشيء ضئيل لا يحتمل به العقل البشري. فالسيد الشهيد النفس التي أشار إليها ونقحها وحققها أنه بني الإجماع يشفع عن الحكم الواقعي، وظلم 100-150 واحد في هذا العصر العلماء كلهم يقولون تقاة ورعين كلهم يقولون إذا هذا الاتفاق يشفع عن الحكم الواقعي، لكن لا بالملازمة العقلية التي قالها الخوف. ملازمة عقلية وهي حكم العقل النظري، ملازمة عقلية بين قوم جماعة كبيرة من العلماء وكشفها عنهم، لا بالملازمة العقلية التي هي إما مطلقا وإما في ظروف عادية أو في ظروف اتفاق، لا، وإنما بالاستقراء بالدليل الاستقرائي. نستقرئ، شوف كل إجماع شوف يشفع عن الاستقراء، كل إجماع يشفع عن الحكم الواقعي. هذا استقراء، هذا الاستقراء يشفع لكن مبني على حساب الاحتمال، مثل حجية الخبر المتواصل. يجينا واحد ينقل قضية في سوق الخليل، يجي الثاني عمران، يجي صغير، يجي كبير، يجي عالم، يجي نجار، يجي حداد، يجي طالب علم، تجي امرأة سفور، تجي امرأة محجب، تجي امرأة لا سبوج كثير، كلهم يقولون حدثت واقع في سوق الخليل. هذا خبر تواصل. الأول كان احتمال. الأول كان بيت ثاني احتمال يرى. اثنين يقول مع الثالث احتمال يرى، ما عاد يحتمل. ليسوا من طبقة واحدة، ليسوا من عشيرة واحدة، ليسوا من عزب واحد. شوف واحدة سبور، واحدة محجبة، واحدة لابسة بوشيتين، واحدة لابسة عبايتين، واحدة دكتورة، واحدة مثلا خادمة. قال ما يجمعهم جامع. فبحساب الاحتمال، الخطأ الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع مع العاشر مع المية مع أنه لازم يجمعهم رابطة، احتمال خطأهم كلهم وكيف بهم درجة ضعيفة جدا لا يحتلوا بها العقل عشان يفسر عندنا علم وقوع الحادثة بالسوق الكبير. هذا الخبر المتواتر بعد ما ننظر إلى السنة يا هو ثقة ويا هو موثقة يمشي على الحكم الواقعي بحساب الاحتمال. يقول سيشهد الإجماع كذلك. إذا أجمع علماء عصرين أو أجمعت الأمة أو أجمع أهل العراق على أن فلان فاسد مثلا هذا الإجماع يكشف عن فساده، لكن مو بالملازمة العقلية التي ذكر القوم، وإنما بالدليل الاستقرائي المبني على حساب الاحتمال. وكل واحد من دول العلماء احتمال خطأ في فتوى وارد وارد، لكن كلهم خاطئين احتمال ضعيف جدا. 100 و150 احتمال خطأ أول وارد، احتمال خطأ الأول مع الثاني أيضا وارد لكن صار أربعة، احتمال خطأ الثاني مع الثلاثة وارد صار أربعة، احتمال 90 واحد وارد صار جدا ضعيف، احتمال 130 وارد كلش ضعيف، احتمال 150 من العلماء على اختلاف مشاربهم اختلاف سلوكهم، واحد يقول ولاية الفقيه، واحد ما يقول ولاية الفقيه، واحد عنده حزب، واحد ما عنده حزب، واحد مثلا سيد، واحد شيخ، واحد من عشيرة فلان، واحد من عشيرة أخرى، مبادئ. هذول الذي لا تجمعهم جامعة ورابطة كلهم يقولون لكم شعيب احتمال خطائهم كلهم ضعيف جدا لا يعتبر به العقل البشري، فنعلم أن إجماعهم أدى إلى الحكم وكشف عن الحكم الواقعي. فالنكتة في كلام السيد الشهيد هي هذه، قال بلي بلي عندنا علم، دول لما يجمعون على حكم علماء عصرين يكشفوا عن الحكم الواقعي، لكن كشفه لا بالملازمه العقليه التي هي حكم عقل نظري
كشفه بدليل الاستقراء المبني على حساب الاحتمالات.
طيب هذا الرأي ذكره المزناني أيضا قبل سيد الشهيد، يقول حجة الإجماع حاصل من تراكم الظنون من الفتاوى. هذا أقوى من هذا القول، ما نفعل أقوى من أنه كشف عن كل الواقع. الثاني هم أقوى من الثالث، هم أقوى من الرابع، هم أقوى من الخامس، هم أقوى من هذه الظنون كلها خاطئة، احتمال ضعيف لا يحتمل لا يحتمل به العقل البشري. وقال وجدت مع عصر من تراكم الظنون من الفتاوى الى حد يوجب القطع بالحكم الذي اجمع عليه العلماء، كما هو الوجه في حصول القصح من الخبر المتوارث. هذا الراي ذكره الشيخ قبل ذكره المزناني. هاي حساب الاحتمالات يعني تراكم الظنون، تراكم الاحتمالات، بحيث يؤدي الاجماع الى كون خطا الجميع هو احتمال لا يعتبر به العقل البشري فلا يعتد به. اذا ما قام عليه الاجماع او الخبر المتواتر ام الاجماع حجه. هذا الكلام اشار اليه المحقق المعيني وقبله قبله الوحيد البهباني، حيث أشار إلى هذه القاعدة، قاعدة تراكم الظنون وحساب الاحتمالات، أشار إليه الوحيد البهباني في كتابه مصابيح الظلام. قال انتبه، وأيضا كل مسألة شرعية في نفسها تحتمل احتمالات، وبعدما رأينا فقيها متقيا عادلا متقنا عارفا ورعا مطلعا ماهرا مقدسا افتى فيها فتوى يترجح في النظر ما افتى به. ولي لما يفتي يعني فتوى وعد فتوى نفس الشيء؟ يقول هذه المساله ما هي فتوى، لا هذا افتى يعني فتوى وعد فتوى نفس الشيء. يقول وليس وجود فتوى كعدمه على السواء قطعا. ثم اذا راينا فقيها اخر يوافق الاول يحصل من فتواه ظن اخر بالصحه، ومن توافقهما ظن اخر، هذا ظن الاول هذا ظن ثاني، انما توافقوا صار ظن بصحه الفتوى وبموافقتها عن الواقع اكبر. وهكذا كلما زاد فقيه في الفتوى يحصل منه ظن اخر، ومن التوافق به ظن اخر، ومن توافق المتوافقين ظن اخر، وهكذا الى ان يصل الى العلم. فان كثره الظنونات وكثره التوافق يقتضي العلم به عابثا. الى جذور هذه مساله حساب الاحتمالات وانه خطا الجميع يكون ضعيفا لا يعتبر العقل البشري فيكون حجه، هذه النظرية موجودة عند النائمي ولكن النائمي ما قبلها، وموجودة عند الوحيد البهبهاني، ولعل جذورها موجودة عند من هو أقدم من البهبهاني. لكن الشيخ النائمي ذكرها ما قبلها، أن تراكم الظنون من الفتر عندنا الظن بالصدق وعندنا من بالاشتباه والكذب. ظن بالصدق كل ما يكثرون يصعب ظن الصدق، ظن الكذب ينخفض الى ان يصل الى احتمال لا يحضر للعقل البشري. هذه مساله تراكم الظنون، 100 واحد نقلوا لنا خبر او 100 واحد فتوى عندهم، اكو ظنون بصدقهم اكو ظنون بكذبهم، الظن بالصدق يصعد بيكم يوصل الى مرحله العلم، الظن بالكذب ينخفض الى ان يصل الى احتمال لا يحضر للعقل البشري. هو هاي نظرية تراكم الظنون النائمي ما ارتباها، قال هاي ما بها رابطة كلية ما موجودة. تختلف باختلاف مراتب الظنون وتختلف باختلاف موارد الأشخاص. يعني إذا أجانا 100 طفل قال له نفر الشيء ما يصير عندنا علم، ما بس اذا اجانا 100 معلم يصير عندنا اطمئنان. اذا اجانا 100 عالم متقي يصير عندنا علم. يقول شوفوا تراكم الظنون 100 طفل ما يؤدي الى ظني، 100 مدرس ومعلم يصير عندنا ظن قوي، 100 عالم عندنا خطر. اذا هل تختلف اختلاف الاشخاص؟ فقد يحصل من تراكم الظنون قطعا وقد لا يحصل. اذا ما في قاعده كليه، فلا يصح ان نجعل تراكم الظنون مدركا بحجيه الاجماع. ما ظننا،
لكن الصحيح هو ان تراكم الظنون يؤدي الى حجيه الاجماع وكاشف عن الحكم الواقعي. لماذا؟ لان تراكم هذه الظنون من فتاواهم اذا ضربنا بعضها في بعض. خطا الاول نص، خطا الثاني نص، ضرب نص بنص صار الخطا باتفاقهما صار ربع. خطا الثالث هم نص، اضرب ربع في نص راح يصير 1/8 الخطا بعض. خطا الرابع كذا اضرب راح يصير اضرب. اذا هم تشبيه اجمع راح يصير احتمال خطاهم جميعا احتمال جدا ضعيف لا يعتني به البشر. صار عندنا علم بان فتاواهم كشفت عن حكم واقعي. هسه قد واحد يجي يقول لنا يا ابا انت هيك تقول اكو فرق بين التواتر وبين الاجماع. التواتر لو يعني يشهدون على امر حسي. حسي. يصير عندنا علم. يعني كلهم يقطعون في شهادتهم على امر حسي، يعني جدا طبعا دول الناس مختلفين. مين يقطعون في شهاده على امر حسي؟ يعني واحد يقول انا شفت عقربة من اجلس معك منها، واحد يقول شفت حي، طب عقربة حي، الاول يقول الثاني الثالث الرابع، دول مختلفين ايضا في العمر في السن في الجنس في التفكير، دول كلهم مشتبهين جدا بعيد. فنقول اكو حي في هاي المنطقه. اما اذا صار اجماع على فتوى، فتوى هذا امر حدس مو حس. فقالوا وين تواتر اذا اجتمع جماعه كبيره يحصل العلم لانه شهدوا على امر حسي. اما مسالتنا شنو؟ نريد الاجماع الذي هو فتاوى كثيره يكشف عن الحكم. هذا الاجماع فتوى، هذا حدس. حدس. فاحنا نحتمل اشتباه المجتمعين على امر الحدسي، ولا نحتمل اشتباه المجتمعين على امر الحسي. نحتمل ان المجتمعين في فتاواهم على امر حدسي مشتبهين، اما اجتمعوا الدولة على اخبار عن شيء حسي ما يجتمعوا. هذا نحتمل. هذا كلام صحيح ان الاخبار يكون على شيء محسوس. اخبار قاعد يقول لك انا فلان شفته بالحمرة، واحد ثاني يقول انا شفته بالحمرة، واحد يقول شفته قاعد يصلي، واحد يقول شفته قاعد يقرا. هذا امر حسي شافوه. اما الفتوى، فتوى مو حسي. حدس راي هذا، اجتهاد هذا، هذا حدس. فقد يكون جماعه كلهم اجتمعوا في هذا الامر الحدسي. يقول ايه صحيح هذا، يقول صحيح المطلب. الاخبارات المتعدده وهي التواتر على الاخبارات تكون حسيه على امر حسي. الفتاوى اذا اجتمع علماء كثيرون على هذا على امر حسي صحيح. لكنه اثنيناتهم بحساب الاحتمال التواتر نوصل الى القطع بالحكم وعدم احتمال كذب الجميع بسرعه. في الاجماع نصل الى كشفهم عن الحكم الواقعي واحتمال خطأهم كلهم احتمال بعيد ببطء. اثنين يؤدي نفس النتيجة، لكن واحد يؤدي الى النتيجة بسرعة وهو الاخبارات الحسية، والثاني يؤدي الى النتيجة وهو الكشف عن الحكم الواقعي، لكن ببطء ببطء. ليش؟ ليه لازم يجي ضرب احتمال اشتباه الاول بالثاني؟ في الثالث، في الرابع، في الخبر الثلاثة انظر احتمال الشباب الاول مع احتمال الشباب الثاني مع الشباب الثالث مع الشباب، خلي واحد على الجدر مقام، بعدين اطلع احتمال ضعيف واحد على 70 مليون احتمال كله مجتمع، واحد على 70 مليون يعني احتمال واحد من 7 ملايين، هذا الاحتمال واحد زمان لا يخلو بالعقل الشيء. بالنسبة إلى الإجماع على فتاوى معينة، هم نفس الكلام، هم أضرب احتمال الشبه الأول بالثاني بالثالث بالرابع بالخامس بالعاشر. واحد من حوزة لبنان، واحد من حوزة قم، واحد من حوزة مشهد، واحد من حوزة أسوان، اثنين من حوزة النجف، واحد من حوزة سوريا، كلهم يكتبوا في هذه الفتوى مع اختلاف مراتبهم العلمية وطريقة التفكير، اختلاف عقل بين الحوزة، كلهم يجي يقولوا خب هل اضرب احتمال الشباب الشباب الاول مع الشباب الثاني مع الشباب الثالث مع الشباب راح يصير عندنا واحد على 8 ملايين مثلا مو من 100 نفر شهدوا بالقضيه الحسين من 200 نفر نعم هم ضرب لكن الاجماع يكشف عن الحكم الواقعي ابطا من الاخبارات الحسيه التي تشهد عن قضيه حسيه ابطا. انتبهوا ليش ابطا؟ لان الخبر الحسي شوفوا الخبر حسي الفتوى حدس اسباب الخطا في الحس اسباب الخطا في نادره اسباب الخطا في الحدس كثيرة. إذا أسباب الخطأ في الإجماع كثيرة، إذا سوف يكون الخطأ بعدم الخطأ شنو؟ متأخر بطيء بطيء هي أول. ثانيا الخطأ في الأخبار المتواترة عن حسين إذا يحصل فهو يحصل يعني كلهم أخطأوا في نقطة واحدة في نقطة واحدة وهو الذي يتكس عليه الخبر المتواتر. إذا الأخبارات الكثيرة كلها خاطئة يعني أخطأ في نقطة واحدة. هذا بعيد جدا بعيد. بينما خطأ الإجماعات خطأ الفتاوى إجماع على فتوى واحد. خطأ الإجماع هم 150 30 منهم خطأهم في نقطة. الثلاثين الآخر خطأهم في نقطة ثانية. الثلاثين الأخرى خطأهم في نقطة ثالثة. الثلاثين الأخرى نقطة رابعة. خطأ الفتاوى متعدد. قد واحد يقول أنا أكتب هذه الفتوى لصحة هذه الرواية، وإذا هم مخطئين هذه الرواية مرسلة. الثلاثين الأخير قال نفتي بهذه الفتوى لوجود السيرة، بينما السيرة ما موجودة مثلاً. ثلاثين أخرى ثلاثين آخرين يقول النفتي بهذه البدل وجود آية قرآنية دالة، وإذا الآية القرآنية مدلة. خطأ المجمعين متعدد النقاط، أما خطأ الإخبار الحسي نقطة واحدة، شلون يقدر يحطون في نقطة واحدة؟ بعيد جدا، أما ممكن أن يخطأ المجمعون في الرأي، لأن كل جماعة استندت إلى دليل هو باطل. فيمكن خطا الجميع، لكن فلما نقول ما خطاوا ذولا يريد لنا طول شوي يعني مده اقوى. ثالثا الخبر المتواتر على شيء محسوس لا نحتمل فيه ان يكون حس بعض المخبرين له دخل في اخبار الاخرين. يعني احنا لما نشوف الحيوان هنا ما يكون ما يكون انتبه حسه له دخل في حسي حسي على قدر حسك على قدر انت شفت انا شفت حسك برؤيه الحيوان في هذا المكان غير حسي ما له ضبط فيه اما في الاجماع لا لعل قول بول السبعات في الفتوى اكثر من القول الثاني ثاني سبعه وانقر فلما صاروا 20 لعله اثر في قول 10 شافوا 20 واحد يقولون هم قالوا اذا اراء المجمعين قد يكون لها اثر على اراء بعضهم الاخر اما في الحس
لا، حس غير حسي. ولذلك في الحس يحصل القطع بسرعه، في الحس هم يحصل لكن ببطء. وفي ثاني الاخبارات الحسيه الاصابه فيها محدثه بهاي حواسنا الظاهريه، قاعد نسمع صوت، قاعد نرى، قاعد نشم رائحه كلنا. حواس ظاهريه مع ادراكات العقل البديهيه. بس اكو احتمال مانع من تاثير مقتضى الاصابه، وهو خلل في عيني، خلل في عينك، خلل في عين ذاتك، اكو احتمال خلل. او لا، بالنا منشغل. بالتالي اما بالاجماع والحس فقد يحصل شك في اصل وجود المقتضي للاصابه. مو يقول قولك اصابه. هناك مقتضى الاصابه موجود وهي الحواس الظاهريه مع مدركات العقل، لكن نحكي ان اكو مانع. فالاصابه بالحس موجوده، مقتضيه موجود، لكن اكو مانع منيح من وجود خلل في الحواس الظاهريه. اما بالاجماع نحتمل ان لا يكون هناك مقتضي للاصابه اصلا. اذا نحن نقر بوجود فارق بين الخبر المتواتر وبين الاجماع على فتاوى معينه. خبر يؤدي الى القطع بان الخبر مطابق للواقع بسرعه. اما في الاجماع، هذا الاجماع يؤدي الى الكشف عن الواقع وانه يكشف عن الواقع ببطء. لان زياده الحساب الاحتمالي الجبريه غايته في الحس يحصل القطع بسرعه، في الحس يحصل القطع ببطء. فإذا اكو فرق بين مساله التواتر التي استدلنا بها على حساب الاحتمال على حجيه الخبر المتواتر وبين استدلالنا هنا في الاجماع على الكشف عن الحكم الواقع، اكو فرق. لكن هذا الفرق مو معناه انه الاخبارات الحسيه المتواتره تكون حجه، الاجماع على فتاوى معينه لا يكون حجه، لا، اكو فرق. الفرق انه هناك يحصل علم بالواقع التي شهد بها الناس بسرعه، هنا يحصل علم بالحكم الواقعي الذي اجمع عليه الفقهاء ببطء. فرق اكو، لكن مو معنى واحد حجه وواحد ما حجه، لا، اثنين حجه وفرق في سرعه الاخبارات التي تحصل على شيء واحد يحصل العلم بها بسرعه، بينما في الاجماعات يحصل العلم بكشف الاجماع عن الحكم الواقعي ببطء. طيب، او لا نقدر نقول شيء اخر، نقول اصلا الاجماع ما يقوم على شيء، ما قام على شيء حسي بطل. هذا كل الحكي اللي قلنا ان الاخبارات قامت على شيء حسي، الاجماع قام على شيء حسي، وذاك يحصل بسرعه، القطع هنا يحصل ببطء. انت البطل يقول لا هذا حكي شيء، الاخبارات قامت على شيء حسي، ايه الاجماع قام على شيء حسي. شلون؟ حسي بطلنا بعد الاجماع نقول مو حسي. فتاوى التي هي من 150 ما قامت على حسي، قامت على حسي. شلون؟ يقول ها هذه الفتاوى من زمان المفيد وحطها قناه المفيد، قامت على شيء حسي وهو ارتكاز الموجود في الطبقه التي قبله، ارتكاز الحس احس بارتكاز الموجود في الطبقه التي قبله وهي طبقه الرواد اصحاب العلم. فرايهم ليس حسيا، رايهم قام على شيء حسي وهو الارتكاز الموجود في الطبقه التي قبله التي هي طلاب الائمه. خلاص بعد صار مثل الخبر، صارت الاجماعات مثل الخبر، اجماعات على فتاوى مثل الخبر، خبر قام على شيء حسي، هذا مثل الفتاوى قامت على شيء حسي، ما هو ارتكاز موجود في الطبقه التي موجوده قبل الشيخ المفيد. لذلك قال المفيد وقال فلان وقال فلان وقال فلان، لانهم احسوا الشيء الموجود في قبل طبقتهم احسوا. طيب ياتي الكلام على الباقي ان شاء الله بعد اسبوعين، اسبوعين هذا الاسبوع الاتي تعقيب والاسبوع اللي وراء تعقيب، يبقى عندنا اسبوع ثالث بعدهما ان شاء الله نبدا في بدايه الاسبوع الثالث.